مرحبا بكم أينما كنتم من Arab Point Podcast.
نناقش القضايا الاجتماعية والإنسانية،
نحلل الاقتصاد والسياسة،
ونتحدث عن العلم والثقافة.
نتناول مواضيع مثيرة للاهتمام
لنقرب لكم الصورة أكثر.
تحية طيبة لكم منا مستمعينا الكرام، محدثتكم شيماء ثامر
ونغم كباس
وفرح القادري.
الزواج رابط مقدس بين شخصين، أو ربما شراكة بين طرفين، وبغض النظر عن التسمية قد يتعرض إلى انتكاسات من أحد طرفيه أو من كلاهما، لتصبح الحياة صعبة والاستمرار أصعب.
وما بين نار البقاء حفاظاً على الأولاد والأسرة ونار الانفصال حفاظاً على الكرامة، تتأرجح المرأة.
وما بين الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية وما فرضه الدين، تبقى هي من يدفع الثمن في الاستمرار أو النزول في أقرب محطة من قطار الزواج.
وعلى مدى عقود وسنوات، تخشى المرأة العربية بالتحديد أن يرتبط اسمها بالمطلقة، فتجدها تتحمل وتتحمل فقط من أجل أن لا تصنف في خانة امرأة مطلقة.
حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة، حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة.
مطلقة هي صفة كانت ولا زالت غالبية النساء تخشاها، لا سيما في مجتمع ينظر إليهن على أنهن ارتكبن جريمة شرف أو أخلاق. لكن في السنوات الأخيرة زادت نسبة الطلاق في المجتمع العربي بشكل كبير، ومعظمها قضايا خلع، أي المرأة هي من اتخذت القرار.
قامت المحكمة الجعفرية بإصدار قرار بيعطي لليان وأهل الحق بمشاهدة الطفل. اليوم هذا القرار لم ينفذ لعدة أسباب، منها أسباب أنه القرار يمكن كان شكلي وطلعته المحكمة الجعفرية كردة فعل على حملة التضامن مع لليان، ويمكن كمان الأسباب هو الدعم، وهي موضوعة تحت الحجر الصحي بطلب من زوجها، وموضوعة تحت وصاية المحكمة الجعفرية، والأهل عم يطلبوا أنه يحصلوا على جواز سفر لليان لحتى يسافروها لتكمل علاجها بالخارج، وما في استجابة لطلبهم، وهذا بيعني أنه حياة ليان اليوم مهددة بالخطر، فهي وعت ومن غير المقبول أنه تكون عم تنحط بعد تحت الحجر الصحي. وحتى لو كانت تحت الحجر الصحي، من غير المقبول ومن غير القانوني أنه يتم مصادرة جواز سفرها إذا كان هذا الشيء بشكل تهديد لحياتها وبيكون عائق قدام استكمال العلاج اللازم. بالتوازي الشغل بالتصعيد، إن كان عبر الإعلام وإن كان عبر الأرض، رح يبقى خطة قائمة، لأنه هالمرة لن نقبل أنه هذا الملف يطوى دون إيجاد حل عادل لليان وطفلة وعائلته.
وللتعرف أكثر على هذه الأسباب، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير القانوني المختص في الأحوال المدنية والشخصية، الدكتور إيهاب عبيد. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا أستاذ نغم.
يعني نبدأ من هذه النقطة، وهو ارتفاع نسبة الطلاق في العالم العربي في المجتمعات المحافظة أو الخلع حتى، دعنا نقول، وهو طلب المرأة للطلاق. ما الأسباب برأيك؟
نعم، بالنسبة لموضوع الخلع أو المخالعة، نبدأ أولا بتعريف هذا المصطلح، مصطلح الخلع والمخالعة. نختلف بين الخلع والمخالعة. الخلع تقدم الزوجة طلبا للمحكمة بقصد تفريقها عن زوجها وإنهاء العلاقة الزوجية، وتتنازل فيه عن جميع حقوقها المالية بما في ذلك المهر والنفقة وكل شيء باستثناء الهدايا والجهاز. أما بالنسبة للمخالعة، الطرفان ويوقعان عقد ويعتبر فسخا لعقد الزواج في بعض القوانين. بعض القوانين في الدول العربية لا تتبنى الخلع وإنما تعتمد المخالعة، لأن المخالعة فيها اتفاق بين الطرفين. أسباب ارتفاع الحالات الطلاق في العالم العربي الفترة الأخيرة، وحتى إذا اعتمدنا على الخلع، هناك عدة أسباب من وجهة نظر. نبدأ أولا، أحيانا قد يكون الزواج مبني من الأساس خطأ، فقد يكون الزواج بتوجيه من الأهل، والأهل هم من اختاروا العريس للزوجة، وهنا بعد فترة عندما تستقل الزوجة وتعيش مع الشخص قد تجد أن الحياة غير، أنا غير قادر على الاستمرار معه في الحياة فتطلب الطلاق، وعندما يصر الزوج على عدم القيام بذلك تذهب إلى المحكمة للحصول على حقها في الطلاق لعدم قدرتها على الاستمرار. أو أحيانا أخرى يكون خيار المرأة في عمر صغير، إذا اعتبرنا أن الأهل سنة أولى أن تختار فهي قد تختار وتكون العواطف غير مستملة لها وتكتشف فيما بعد عدم قدرتها على الاستمرار مع الزوج وبالتالي تتجه إلى الطلاق. وأحيانا أخرى بدأ النساء ممكن تطلق، أن النساء بدأنا يتجعل على الطلاق بعدما أصبح التواصل أكثر مع العالم الغربي بالإنترنت، أصبحت المرأة تتشجع أكثر. قبل كانت نظرة المجتمع وإن كانت لا تزال في بعض الأماكن إلى المرأة المطلقة على أنها عفوا يعني غير جيدة أو أنها غير من غير ممكن التزوج أو الزواج بها مرة أخرى. وبالتالي الآن ممكن أن نقول أن الفتيات أو النساء المتزوجات أصبحن يتشجعن على الزواج على طلب الطلاق من المحكمة، ولكن كما قلت أنا الخلع والذي هو أكثر ما نرى للحقيقة هو فقط ينهي العلاقة الزوجية دون أن يعطي أي شيء من حقوق المرأة، وبالتالي يمكن المرأة أن تلجأ إلى ما يعرف في التفريق كما هو موجود في كثير من القوانين، القانون السوري والقانون الجزائري والقانون المغربي والإماراتي.
عذرا دكتور على المقاطعة، عذرا ولكن ربطا مع حديث حضرتك الآن دعني أسألك عن مسألة مهمة، وهي الطلاق حدث، حقوق المرأة المطلقة واختلاف ذلك ما بين ما هو منصوص عليه بالدين الإسلامي وما بين القوانين والتي تختلف من دولة لأخرى، هل أنصفت المرأة المطلقة قانونيا؟
نعم، بالنسبة للمرأة المطلقة الحقوق تختلف كما قلت، يختلف التشريعات من دولة إلى أخرى. هناك في سوريا قانون، في مصر قانونها، في لبنان قانون، وتختلف هذه التشريعات بإنصاف للمرأة وحسب كل حال تشخص ينظر إلى القانون من وجهة نظره الخاصة. ولكن نتحدث مثلا نأخذ مثال القانون السوري، القانون السوري مثلا حقوقا قد تستفيد منها في عند كتابة عقد الزواج بأن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليه بأن تشترط عليه.
دكتور نحن نفقد الصوت، ربما يمكن أن نعود الاتصال بك أو أن تغير مكانك من فضلك لأنه الصوت غير واضح.
الآن أحسن؟
أفضل.
أفضل. نعود لموضوع إنصاف القوانين للمرأة.
نعم.
نعود إنصاف القوانين للمرأة. نقول أن القوانين منحت في كثير من القوانين العربية المأخوذة من الشريعة الإسلامية منحت الكثير من الحقوق للمرأة في حال طلبها للطلاق وحصولها على حقوقها أو للتفريق أو لأن الرجل مثلا لا ينفق عليها أو لغياب الرجل أو لأنه حكم عليه بعقوبة جنائية. عدة حالات استحق المرأة، حتى أن القوانين منحت للمرأة الحق في أن تضع العصمة بيدها، أن تطلب من الزوج ألا يتزوج عليها، وأن تحصل على الطلاق مع كامل الحقوق عند قيامه بالزواج الذي أثر على زواج الإنسان. المشكلة وهي دائما نركز على هذا الموضوع، أنا بالنسبة لي أقول المشكلة في تطبيق النص.
تطبيق النص الديني أم النص القانوني دكتور؟
النص القانوني، النص القانوني. عموما نصوص الأحوال الشخصية في العالم العربي مأخوذة من الشريعة الإسلامية من المدارس،
بالفعل
من المذهب المالكي في بعض الدول مثلا في الجزائر، من المذهب الحنفي في سوريا وغير ذلك. المشكلة في التطبيق، أولا الحالة التي نعيشها مثلا في دولنا مثل العراق مثل سوريا في الدول مثل مصر، عدد سكان كبير، عدد قضاة قليل، دعاوى كثيرة. المرأة تكون أمام وضع معين في دعوة التفريق. أولا المحكمة تطلب من الزوجين المصالحة وتمنحهم شهر قبل الطلاق، ثم تعين حكمين من الأقارب أو من المباعد، ثم تؤجل وأحيانا قد تستغرق الدعوة سنة واثنان وثلاثة، فتضطر المرأة للاستغناء عن
التنازل
عن حقوقها أو كلها من أجل أن تحصل على الطلاق، لأنها لا تريد أن ليس لديها صبر، ليس لديها صبر أن وصلت إلى قناعة أن لا تستطيع أن تمر السبب. إذن إلى حد ما نستطيع أن نقول أن القوانين العربية في بعض منها خصيصا التي صدرت بعد تعديل القانون السوري، قانون الأحوال الشخصية الأردني عام 2010، قانون الجزائري 2005، قانون الإماراتي وقانون قطري، فيها بعض النصوص الجديدة تطبيقها من الناحية العملية.
طيب دكتور، برأيك ما أكثر القوانين المنصفة للمرأة بالدول العربية؟ يعني أي دولة عربية هي الأكثر إنصافا قانونيا للمرأة بعد الطلاق برأيك؟
طيب نعود إحنا لنقول أن الموضوع أحيانا قد يكون نسبي، كل شخص يراه من جهة. نعم بالنسبة مثلا لنقول للقانون التونسي مثلا على سبيل المثال،
ربما هو الأفضل حسب معلوماتي، ما رأيك دكتور؟
القانون التونسي مثلا أفضل من ناحية أنه يمنع تعدد الزوجات ويعتبره حتى يعتبره أن تعدد الزوجات يعتبره جريمة يعاقب عليه القانون الجنائي. يعني هذا بالنسبة للقانون التونسي.
طيب
مثلا في موضوع السماح بالتعدد، القانون المغربي ننظر يطلب موافقة الزوجة ويصر على موافقة الزوجة ويطلبها للحضور للمحكمة.
وحتى القانون الجزائري بالمناسبة الآن هناك
رأي
في هذا الأمر
المختلفة في القانون المغربي. إذا أما موضوع الحقوق المعطاة للمرأة بعد الطلاق، ننظر لبعض القوانين العربية مثلا القانون السوري. القانون السوري أصبح يمنح بعد التعديل في عام 2019 يمنح المرأة المطلقة من زوجها طلاقا تعسفيا، يمنح الحق بطلب التعويض والذي تعادل قيمته 3 سنوات نفقة. سابقا أغلب القوانين أو حتى القانون السوري كان لا يمنح الحق للمرأة بطلب التعويض عن الطلاق التعسفي إلا إذا كان لا يوجد لها معيل أو ليس لها مال أو ليس عندها أملاك أو ليس عندها راتب أو دخل ثابت. الآن ينبغ لا يستطيع القانون بأي شكل من الأشكال أو القاضي أن يمنع الطلاق، لأن في نص قرآني والقوانين مأخوذة من القرآن وغير والمجتمع غير جاهز للتبديل وللتغيير نحو قوانين مدنية. الآن القانون سمح بهذا الشيء بغض النظر عن إن كانت الزوجة المطلقة لديها مال أو لا. في حال كان الطلاق تعسفي فإن الزوج عليه أن يدفع التعويض، وقد تشدد القضاة ومحكمة النقض في اجتهاداتها في تعريف الطلاق التعسفي لدرجة أنه في بعض الحالات اعتبر أن عدم قدرة الزوجة على الإنجاب لا يكفي لكي يكون الطلاق غير تعسفي. هي بعض الحالات اللي أصبحت بعض القوانين العربية تسعى من خلالها إلى نوع ما إنصاف المرأة قدر المستطاع دون الخروج عن النص القرآني، دون الخروج عن النصوص المأخوذة من الشريعة الإسلامية.
دكتور أنا بدي أشير إلى حضانة الأطفال، دائما ما يكون الأطفال هم فريسة الصراعات بين الأبوين، وغالبا ما يستعمل الأب أو الأم الأطفال كوسيلة للضغط على الطليق أو الطليقة. بالنسبة للحضانة في القانون بالدول العربية الذي يلزم المرأة بإعطاء والتخلي عن الحضانة في حال ما فكر أنها تتزوج، فهنا تقع أيضا هي فريسة الاختيار بين أن تقبل على تجربة جديدة والزواج مرة ثانية أو أنها تلتزم بحضانة أطفالها. إلى أي مدى ترى هذا القانون ينصف المرأة؟
نعم هون كمان نحن ننظر إلى القوانين، تختلف تفصيلات القوانين. إذن بعض القوانين تقول فعلا أن الحضانة للأم، كل القوانين تعطي الحضانة للأم في حال الطلاق، ولكن إذا تزوجت الأم قد تفقد حقها في الحضانة. يعني تختلف القوانين هنا من دولة إلى دولة. أحياناً عندما يكون المحضون فتاة يختلف عنه عندما تكون المحضون صبي. لماذا؟ لأنه عندما يكون المحضون فتاة تتزوج الأم من شخص أجنبي، أي ما معنى أجنبي بالفهم الشريعة الإسلامي، أي أنه يحق له أن يتزوجها فيما بعد هذه البنت، فهذه البنت تصبح غير محرمة له، وبالتالي يصبح من غير المقبول بالفهم الديني أن تعيش معه هذه ضمن بيت واحد وإن كانت بمثابة النبي بالمعنى الاجتماعي. هنا جاءت بعض القوانين وقالت أن إذا تزوجت المرأة إلى آخره، إذا تزوجت من غير دين. إذن هنا للأسف نحن نطلع نقول أستاذي فرح أستاذنا، الفكرة الآن أن هذه النصوص جميعها مأخوذة من الشريعة الإسلامية. لا يوجد في وضعنا الحالي في مجتمعاتنا نسبة الناس الراغبة بالخروج.
طيب دكتور، عندي سؤال آخر من حالة هي إحدى الحالات اللي أنا أعرفها شخصيا. يعني الأم اضطرت أن تتنازل عن طفلها الوحيد وتنازلت عن جميع حقوقها بعد زواج استمر أكثر من 13 عاماً من الألم والأذية النفسية. اضطرت أن تتنازل عن الطفل ووقعت ورقة بالمحكمة العراقية تتنازل عن حقوقها وطفلها لأن الأب كان عقيم، يعني الطفل كان جاء بعد تجربة عملية زراعة الأنابيب. تنازلت عن وحيدها للأب، وعدها بأن هذا الطفل سوف يسمح لها بأن تراه من وقت إلى آخر، وإذا بها تفاجأ بأن الأب غادر العراق إلى تركيا وهي منذ 4 سنوات لم تسمع صوت ابنها.
طب هون شو في يعمل القضاء العراقي بهيك حالي؟
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هناك جزئية قانونية تقول أنها في حال تنازلت عن الحضانة يحق أن للطرف الآخر أو الزوج أن يبعد أو يقصي الابن عن أمه تماما؟
لا لا طبعا، أولا الحضانة من الحق العام، لا يجب أن تتنازل عن الحضانة من حيث المبدأ، ولا يجب حتى لو تنازلت يبقى لها حق، لأن هناك ترتيب وهذا من النظام العام، الأم قبل الأب وإلى آخره، مفروض أن تتنازل عن هذا الموضوع. ولكن حق الإراءة ورؤية الطفل لا يجوز بأي شكل من الأشكال، ولا أي قانون يسمح بذلك. ليس فقط للزوج، حتى لو مثلا توفي الابن وجد وجدته يريدون أن يروه، لهم حق كل أسبوع أن يرونه سواء في مكان إقامته أو في مكان مخصص للإراءة. إذن هذا التصرف أولا حصل هناك عقد اتفاق بينهما، اختارت هي ذلك أولا ثقة بزوجها، ثانيا لأنها أرادت أن تنهي العلاقة الزوجية، ثم تصرف هو وغادر وهو يحق له أن يسافر بإبنه طالما هو الولي ومسؤول عنه، ثم تصرف معه بهذا الشكل. فهنا المشكلة الأكبر ليست في النصوص، في النفوس، في الناس، في العقلية، في التربية،
في النفوس البشرية. نعم
المشكلة الناس يتعامل مع بعضها البعض، وليس نحن المجتمع يجب أن يرأسه.
يعني دكتور هو موقف لا إنساني لا أخلاقي، ولكن أيضا القانون لا يستطيع هنا التدخل.
لا صار بلد تاني يأسر لنا هون شو يعني، لو كان بنفس البلد كان ممكن تحرك دعوة، ممكن تعمل شيء. إذا كان الموضوع جزئي معين بسيطة، نحن عم نقول نرجع نأكد المشكلة في تطبيق النصوص، في العقلية لازم يكون عندنا إعادة تأهيل للعقول، التربية على أن المفهوم المرأة هي جزء من المجتمع، المرأة ليست سلعة، المرأة هي أختك، هي أمك، هي مثلك، وليست هي عبارة عن سلعة، عبارة عن
بالفعل
عن تجارة، يعني مثلا نبيع البنت لأن نزوجها لفلان. طبعا أصبح الوضع أحسن الآن من السابق، ولكن لا عنا نسبي لا بأس بها، لا تزال تنظر. بعض القوانين العربية لحد الآن لا تسمح بالزواج دون موافقة الولي، بعض القوانين تطلب توقيع الولي كطرف في العقد. يعني سبيل المثال القانون الكويتي يقول أن طرف عقد الزواج الشاب المتزوج وولي الزوجة، كيف ممكن أن يكون هو طرف عقد الزواج وهو ليس طرفا في العلاقة الحقيقية؟ إذن لحد الآن عندنا مشكلة مع العقلية التي تنظر إلى موضوع الزواج ولتنظر له بتعصب ديني أحيانا في جزء كبير من المجتمع.
طيب دكتور دعني هنا أذكر قصة لبنانية ليليان شعيت، وأعتقد بأنك مطلع على هذه القضية. القانون حكم لصالح الزوج، هي في غيبوبة طويلة إثر إصابتها في تفجير مرفأ بيروت، بعد أن استيقظت من الغيبوبة وجدت بأن الزوج طلقها، حرمها من طفلها الوحيد، وأيضا غادر لبنان إلى إفريقيا وحجز جواز سفرها حتى لا تتمكن حتى من إكمال علاجها. لماذا هنا القضاء يحكم لهكذا الزوج؟
كيف يمكن أن يحجز؟ بأي حق حجز جواز سفرها؟
ما هو هنا السؤال الأكبر، يعني قانونيا كيف يمكن أن يحجز جواز سفرها ويمنعها من إكمال علاجها في الخارج، يعني ويشكل خطر حقيقي على حياتها؟
بالعموم غير مطلع على الموضوع، ولكن أحيانا هذا الشخص إذا كان الشخص يغيبوبي هو بحكم الغائب، بحكم
ولكن هي استيقظت فيما بعد، يعني بعد أشهر.
نحن نوصل ليش شلون ممكن يكون في تزعلية، بكون هو القائم عليها أو الوصي لهذه المرحلة في تصرفات معينة ممكن يكون فيها. أنا ماني في صورة هذا الموضوع. نحن هون عم نرجع نقول أنه نحن هذا التصرف صار تصرف لا إنساني. لو كنا نحن بنفس الستاتو بنفس البلد كنا ممكن نشوف النص القانوني، كنا ممكن نشوف كيف ممكن يكون في حل لهذا الموضوع. بس يعني طالما هو خرج تصرف بهذه الطريقة، الآن الحل صار صعب.
يعني مستحيل المرأة ترى ابنها مرة أخرى إلا يعني موقف إنساني ربما من الأب إن تكرم عليها.
ممكن يعني لن تقوم بتقديم دعوة عن طريق القبول للولادة، هو مع أبوه حصل على طلاق معين، في حالات معينة أحياناً لازم نعرف تفاصيلها حتى نعرف كيف ممكن تنحل، تختلف من شيء لآخر يعني ما نعرف.
هو دكتور حسب رواية الأهل، يعني أنا اطلعت على القضية وكانت قضية رأي عام انتشرت جداً على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب وأيضاً على القنوات الرسمية اللبنانية، بأنه جاء من السفر بعد أن علم بالانفجار وأن زوجته في المشفى في غيبوبة، بعد حوالي الشهر جاء إلى لبنان في زيارة من إفريقيا، جلس يعني في المستشفى حوالي الساعة ليرى وضع الزوجة، أخذ الطفل وهرب عادة ولم يسأل عنها بالمرة، بالعكس يعني حسب وسائل الإعلام اللبنانية هو ماديا وكسلطة متمكن حسب هذه وسائل الإعلام تقول، وحسب أهل الضحية يعني يقولون بأنه ربما هو أثر على القضاء بطريقة أو بأخرى.
هذا موضوع آخر، موضوع النحو الثاني، كيف هي صحيا؟
هي الآن بوضع صحي أفضل من قبل، ولكن للأسف يعني بالكاد تستطيع التحرك.
لا، لأنه الأستاذ نغم، إحنا لو كانت الآن في وضع صحي جيد ممكن أن ترجع أن تقدم للمحكمة طلبا بأنها تريد حقا تبنيها، وبالتالي أن تحتني تبلغ الرجل حتى خارج البلد، ممكن تبلغ عن طريق السفارة ويطلب الولد، لأنه إذا كان الولد مثلا الطفل تحت ال 15 تحت ال 13 حسب القانون، طبعا لبنان قانون تعتمد الطائف الى قانون ما عنده قانون موحد، مثلا سوريا تحت ال 15 بنبلغ نحن انه انا صاحب حق الحضانه، برفع دعوه امام المحكمه الشرعيه مثلا اذا كانت مسلمين، واطلب انا من المحكمه انه تحكم لي بحضانه الطفل، هذا الطفل موجود ببلغ ابوي اللي عنه اللي موجود خارج القطر، ممكن تبلغ عن طريق السفر، ممكن فيما بعد يتابع الموضوع قانون. لكن اذا وضع الصحي الان المراه لا يسمح لها بالحضانه، كمان يكون عندنا مستند لحتى لو بنسلم، ممكن الأب يتحجج بأنه هو مثلاً عمل صعب عليه أنه يرجع الولد، ما راح يقدر يشوف مثلاً،
أو ممكن يستند إلى تقرير طبي بأنها غير مؤهلة صحياً بحضانة الطفل يعني.
هذا حديثنا،
ولكن لا يحرمها من رؤيته، يعني أقل تقدير أن تشوف ابنها، حتى الأطباء قالوا أنه ممكن إذا شافت ابنها ممكن تتحسن، يعطيه أمل ودافع بالحياة.
ممكن أن تتقدم بدعوة لرؤية الطفل، ممكن تحكم على المحكمة، أقولهم بتفاصيل القانون، ممكن أن ترى فقط عن طريق الإنترنت، أصبحت كثير من المطرحات عن طريق الإنترنت حاليا ممكن.
شكرا لك الخبير القانوني المختص في الأحوال المدنية والشخصية الدكتور إيهاب عبيد.
شكرا لك دكتور.
شكرا لكم على هذا المسؤول.
النظرة القاسية التي تقع على المرأة المطلقة بحكم ثقافة المجتمع والفهم الخاطئ لأعرافها يجعلها ينظر إلها نظرة بلا رحمة بلا عطف، كأنها ارتكبت جريمة لا تغتفر، على عكس الرجل المطلق الذي لا يلأم أبداً، والبعض ممن يجهل في الدين لا يفقه فيه شيئاً يعطي الأحكام بهذا الموضوع وينسب ذلك إلى الدين، وللأسف الكثير ممن لا يفقه بالدين ينسب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فيما يخص حقوق المرأة المطلقة، والكثير يسأل ويتساءل متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟ عن هذا السؤال يجيب الشيخ عمرو عبد الكافي قائلا:
الزوجة ده قطار، متى أنزل من القطار أو أنزل اللي معايا؟ متى أول محطة أو المحطة المناسبة أن يهبط أحد الزوجين فيها ويترك قطار الزوجية؟ أنا أعطيت فرصة المحطة الأولى والثانية والثالثة وكذلك الزوجة، يعني أعطيت فرصة واحد واثنين وثلاثة. طيب مرت سنة ومر سنة أخرى ومرت 10 سنوات ومر أكثر وما زال الحال كما هو ولم يأتي الخلاص. هي تقول هو كما هو، بخيل عصبي لا يرضيه شيء، ناقد ينظر إلى صغار الأمور، ينسى تماما أن في حسنة ما بالبقى من العامية كده عينه زيغة، يعني يعمل برج مراقبة يعني الرايحة واللي جاية، وبعدين كذاب، وبعدين أهله حاطين أنفهم في حياتي، أنت يا بنتي بعد الصفات دي كلها ولسه مستنيه في القطار ده، أنا لو موجود أنا إذا جاز لي أن زيحك من القطار تنزل، وبعدين يكذب ويعيد الكذب. هكذا أيضا يا ولدي أنت تقول متى أطلق؟ طيب هي عنيدة شرسة متسلطة، تركت المساحة لأمها أن تضع أن تفرخ وتصفر في البيت على راحتها، بدأت تترس بالأولاد، اعتبرت الأولاد دول إيه؟ حرز لها ضدك، لا يرضيها لا القليل ولا الكثير، دائما تصغر من شأنك أمام أهلها أو أمام أهلك. سبحان الله، بالله عليك يعني كيف تبقي عليها؟ هذا الطلاق رب العباد شرعه لكي يكون مخرج طوارئ في الطائرة، يجب أن يفتح عندما تشتعل مواتير الطائرة وموتوراتها في أن الطائرة سوف تسقط.
والبعض يرى أن للطلاق مراحل تسبق حدوثه، يعني ورقة الطلاق هي المرحلة الأخيرة لإنهاء هذه العلاقة. وللداعية الإسلامي مصطفى حسني رأي بهذا الموضوع.
المرحلة الأولى من الطلاق زي ما بيقول المتخصصين حاجة اسمها الانفصال الفكري، يبدأ دماغ المتزوجين الاتنين تبعد عن بعض، يقل الكلام بل يقف الكلام بسبب كثرة الخلافات واختلاف وجهات النظر واختلاف رؤيتهم لمعنى المسؤولية واختلاف الأهداف واختلاف الأفكار حتى في تربية العيال. والمشكلة مفيش حوار يقرب وجهات النظر ومفيش حوار يقرب اختلافاتنا بحيث أنها تكمل بعض، لأن الاختلاف رحمة. فلما يقل الكلام وينقطع في أساسيات الحياة ننتقل للمرحلة الثانية وهي الانفصال العاطفي، لأن وقود العواطف هو المشاركة، بنخطط مع بعض وبعدين نجني ثمرة نجاح التخطيط مع بعض أو نواجه التحديات مع بعض، بس المهم مع بعض، ده وقود العاطفة والحب. لكن لما ينقطع الكلام تنقطع العاطفة والحب، وده يؤدي بعد انقطاع العاطفة للمرحلة الثالثة وهي الانفصال الجسدي، لأن العلاقة الزوجية هي ثمرة الحب، فلو ضعفت العاطفة والحب تضعف العلاقة الزوجية أو تتحول لعلاقة غير إنسانية قائمة على الشهوة، فتبقى أهم تقيل على الزوجة، ويبدأ الزوج يتنرفز لأنه حاسس أن مراته بتقوله أنت بتعمل حاجة غصب عني، كأنه بيعمل حاجة مش من حقه، فتبقى دايما بتقلب بخناق، فيحصل انفصال جسدي، ثم بقلة الكلام انفصال فكري، وقلة العاطفة انفصال عاطفي وانفصال جسدي، تزيد الخلافات ويغلطوا في بعض كتير ويقل الاحترام، وتزيد فترات الخصام اللي المحبوبين ما بيستحملوهاش، ما يقدروش يستغنوا عن بعض في كل تفاصيل الحياة، حتى يقع الانفصال الشرعي بوقوع الطلاق، الراجل يقول الكلمة.
طيب هل يعتبر الطلاق مرحلة أخيرة من الناحية الإسلامية؟ يضيف مصطفى حسني قائلا.
والغريبة إن في الشريعة الإسلامية دي مش آخر مرحلة، دي القبل الأخيرة، لأن ربنا بيقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اسمع، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. معنى الآية لما الرجل يطلق الست يفضلوا عايشين مع بعض لسه متجوزين فترة العدة، لعله يقول لها كلمة جميلة يرجعها، لعلهم يتصلحوا، لعلهم يندموا لما يشوفوا بعض قدام بعض كده، لكن العادات الوحشة بتقول طلقها راحت عند أهلها وهو خرج مع أصحابه، ويبدأ بقى المصلحين لو قدروا يرجعوهم أو المصلحين التانيين بتوع هجوزك سيد سيده، والتاني صحابه يقول له عيش حياتك يا عم مبروك العزوبية، فننتقل للمرحلة الأخيرة اللي بعد كلمة الطلاق وهي الانفصال النفسي، قرار من أحد الطرفين أو من الاتنين بمسح جميع ذكريات هذه التجربة من حياتي وطمس كل متعلق.
الطلاق أيضا في الكنيسة محرم إلا لفعل الزنا.
سمعتم أنه قيل للقدماء من طلق امرأته فليعطيها كتاب الطلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. وكل واحد ليه فلسفة في موضوع الطلاق ده، عارفين ليه كل واحد ليه فلسفة؟ لأن نسينا المسيح قال إيه وبقينا نفكر إحنا عاوزين إيه. الحقيقة كل الأعذار اللي بيقدمها الإنسان من أجل الطلاق هي أعذار غير مقبولة، بس عشان أكون أمين المسيح قال الزنا أو الخداع. يعني إيه الخداع؟ يعني واحد كان عنده مرض نفسي وكان خباه، واحدة كان عندها عيب مشين وخبته عن زوجها واكتشفه بعد الجواز، هنا يبقى كان فيه خداع في الأول، فالكنيسة تقول لا ده بطلان زواج، لو أثبت يبقى فيه بطلان زواج. لكن عدا ذلك لا، مفيش طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا.
هذه الأزمة الاجتماعية المرتبطة بالزواج في مجتمعاتنا سببها طبيعة العقليات التي تعيش في هذا المجتمع. للحديث أكثر على تبعات هذه النظرة السلبية ضد المرأة المطلقة تنضم إلينا عبر الهاتف من بلجيكا الإعلامية والناشطة الحقوقية ومؤسسة جمعية الجالية التونسية ببلجيكا الأستاذة حليمة بوزيان. أستاذة حليمة مرحبا بك بأرب بوينت بودكاست وأشكرك على تلبية الدعوة.
وأنا بدوري أشكر كلنا يعني وكل النساء العاملين معكم بالقناة، مرحبا.
أستاذتي الكريمة، المجتمعات العربية تعتبر أن المطلقة يجب جلدها لفظيا، ونظرات المجتمع لها سلبية. سؤالي إلك من عنوان حلقتنا، هل المطلقة وصمة عار، جريمة أم ذنب لا يغتفر؟
للحديث يعني على وضع الجالية العربية يختلف نوعا ما على العربيات الموجودين بالبلدان العربية. بالبلدان العربية هي وكأنها ارتكبت جريمة في حق نفسها وفي حق العائلة، ينظر إليها كوصمة عار، يعني في لعنة على النساء المطلقات، في هناك يعني نبذ لهن، يعني وكأن بعد الطلاق يجب عليها أن تأخذ زاوية بأحد الأماكن إن وجدت مكان عند بيت أهلها أو لديها مكان يحويها بعد الطلاق.
نعم، هكذا يتم التعامل معها، مطلقة كأنها عفوا هي مسبة، أنت مطلقة لا تطلعين، أنت مطلقة لا تذهبين، أنت مطلقة عيب من الناس، عيب من العالم، الناس شو تقول، الناس شو تحكي.
يعني أنا ممكن يعني هذا أنا أشجع النساء وكدور معناتها حقوقية ومدافعة على حقوق المرأة، أنا مطلقة وأقولها على الهواء مباشرة.
وهذا لا يعيب حضرتك أستاذة حليمة، هذا ليس عيب.
نعم، فنحن اليوم نعطي ويدافع، ونحن اليوم من مكاننا اليوم نحاول نغير هالنظرة. نحن موجودين ومتواجدين اليوم كأعلاميين لنوصل صوت المرأة. أنا يعني في الفترة الأخيرة من الحياة المشتركة كان الأهل في ضغط كبير، لازم توصلين، لازم تتحملي مشان الأولاد، لازم يعني وكأني رح أدفع فاتورة شيء ذنب ماني ما إلي فيه. يعني أنا قررت أكون شريك،
أن يتم استنزافك إلى الرمق الأخير حتى تصلي إلى مرحلة الطلاق.
يعني وقبل الطلاق نمر بما يسمى يعني التأثيرات النفسية لديبخيسيون فينا، من يعني العديد من النساء خممنا أصلا في الانتحار، يعني مشاكل كبيرة، ما يعني تلتجأ إلى الأهل فليس هناك حل، تلتجأ إلى أهل الزوج ليس هناك حل، فمرات يعني تغلق أمامها كل النوافذ والأبواب وهناك العديدات من انتحرنا بدلا أن صحيح. تخرج وتقبل الطلاق وتكون حرة طليقا وتستعيد حياتها ونشاطها. فالمرأة المطلقة ليست بإعاقة، هذه ليست إعاقة جسدية أو فكرية، هي فقط نهاية شراكة. الزواج هو عبارة على شركة في إن يعني حدود، كيف ما يقولوها يعني expire date بالإنجليزي، في هناك نهاية صلوحية إن تمت الموافقة بين الطرفين بالرضا فهناك أطفال، فيجب علينا أن لا نقحم الأطفال، في لازم يبدو عليك أن تتحملي مشان أولادك مشان العائلة، فنتجاوز هذه النقطة إن شاء الله ونكون احنا اليوم نعطي دافع على المرأة. يعني اليوم نحاول نغير نظرة المجتمع العربي للمرأة المطلقة.
انت تحدثت عن ان الزواج هو شراكة، وحقيقة يعني العلاقات ايا كان نوعها في هذه الحياة ليست دائمة، لا شيء يدوم، وهناك علاقات ناجحة وعلاقات فاشلة. بالنهاية اذا كان الطرفان غير متفقين على عدة امور يمكن فض الشراكة وانهاؤها بهدوء. اذا كان الطرف واعيين بالحق الإنساني والحق المجتمعي، برأيك أنت كناشطة حقوقية كيف يمكن تغيير نظرة المجتمع والعربي بالتحديد إلى هذه الصفة، صفة المطلقة، وهي صفة عادية يعني بالعموم، عزباء أم مطلقة أم 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 أنها يعني غير مرتبطة وغير متزوجة؟
نحن كنت ذكرت في أول يعني لقائي أنه في نظرة بدأت تتغير من ناحية العربيات المتواجدين بأوروبا نظرا للقوانين. القوانين الأوروبية تأخذ حق المرأة وحق الطفل وتساعد على أن المرأة التي لا تستطيع ولا تتحمل مواصلة هذه الفترة من الزواج أنها تنطلق. في هناك مؤسسات ترعاها، في هناك جمعيات، في هناك توعية، في هناك توجيه، فإنه المرأة كأحنا كعربيات بدول أوروبية ممكن نخطو هالخطوة بكل سهولة نظرا لوجود مؤسسات وموجود قوانين تحميك، فليس هناك التخوف منك انك تتشردين. ولكن بالدول العربية بعدنا يا صديقاتي بعدنا بعيدين كل البعد على هذه القوانين.
ولكن أستاذة حليمة، نعم، نسبة الطلاق في الدول العربية والذي يتخذ من قبل المرأة ازداد بنسبة كبيرة في السنتين الأخيرتين.
نعم، أنا تونس يعني من أول البلدان، ومصر تونس يعني 70% نظرا إلى تحرر عقلية المرأة التونسية واعتمادها على ذاتها ودراستها. فهناك دراسات تقول أن مدة الزواج بتونس في السنوات الأخيرة مرات لا تصل إلى سنتين أو ثلاثة. يعني في كل منطقة عربية هناك قوانين، احنا نرجع ونقول قوانين البلد. أنا يعني كناشطة حقوقية ولكن كعربية تونسية أنظر إلى الطلاق بتونس يختلف على الطلاق بالعراق، يختلف على الطلاق بالمغرب. يعني بتواجد هوني في جمعية عربية وضم العديد من الجنسيات، كل يعني امرأة لديها أعذار غير الأعذار البلد الثاني. فنرجع ونقول المشكلة أنه المجتمع العربي كيف ما كان ينبض المرأة المطلقة وينبض المرأة يعني المطلقة وبأولاد وكأنه يعني عبء وحمل. وهنا أشير فقط.
طيب أستاذة حليمة، طبيعي. يعني أنت برأيك هذه النسبة تأتي من وعي المرأة العربية؟ يعني في الأوان الأخيرة ازداد وعي المرأة العربية لحقوقها، فلم تعد آبها بكلمات المجتمع وبلوم المجتمع لها، وتجرأت على اتخاذ هذه الخطوة.
نعم، هي خطوة جريئة، ونحن لا نشجع الطلاق. نحن نقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، نحن لا نشجع على الطلاق. ولكن
طيب أستاذ حليمة، سؤال آخر ممكن يعني أن يسمع الكثير الآن لحوارنا مع حضرتك، الانتكاسة النفسية بعد الطلاق كيف يمكن مواجهتها حتى تنهض مرة أخرى هذه المرأة وتواجه المجتمع الذي ينظر لها النظرة السلبية أو لا ينظر نظرة سلبية، تبدأ من جديد؟ كيف تحتاج إلى دعم نفسي، أو ما هي الانتكاسة النفسية التي تتعرض إليها بعد هذا الطلاق؟
هو أكيد في انتكاسة، يعني في كل علاقة حتى ما قبل الزواج، في كل علاقة يعني تنتهي هناك انتكاسة وهناك تأثيرات نفسية سلبية وجسدية. ولكن أنا أنصح المرأة بدوري كناشطة، دائما المرأة أول سند لها هو المرأة حد ذاتها، هي أن تعتمد على نفسها، تعتمد كليا، لا تترك المجال إلى على الحديث وأن تسمع. يعني احنا العربيات عادة ما نسمع كثير آراء، يعني تخوفنا مواجهة المجتمع أو مواجهة ما يعني نقول الحاضر أو المستقبل، في تخوف. فهناك عدة استشارات نمر بعدة مراحل، ولكن ليست كل الاستشارات من الأصدقاء أو الأهل هي صائبة. فأنا أدعو المرأة إلى أكثر الاعتماد على نفسها والاتجاه فورا إلى المراكز الصحية. هناك عنا يعني العديد من المراكز،
هناك الاستشارة النفسية يعني.
نعم، الاستشارة النفسية لا بد منها، وهذه ليست عيب وليست هذا موضوع أبداً. ثاني، الاستشارة النفسية عند العرب يرفضونه كمان، يعني هذا له حوار
قضية أخرى
طويلة،
يحكم أنها مجنونة.
نعم،
حكم المجتمع العربي الظالم الحقيقة،
ظالم ظالم علينا، ظالم كنساء. ولكن هناك تغيير، يعني خلينا يقولوا احنا هوني من تسمعوني، انا نعتذر على رداءة ممكن الصوت لاني خارج البيت في مكان عام. يعني هو نظرة المجتمع قاسية، ويعني حتى ولو انهم متواجدين في البلدان العربية فيتتبعنا، فالمعظم من النساء هنا هم التحقنا بأزواجهن او هربوا من الحرب، فلازم تكون عندها زوجها واخها. ولكن هناك نعود ونقول ان في اوروبا، وإن شاء الله البلدان العربية تحدو، تونس والمغرب قدموا في مكانة كبيرة للرعاية النفسية، الإحاطة بالأم والطفل، توفير أماكن للسكن، لأنه الحالة المادية وهنا هوني يمكن موجودة بكثرة في البلدان العربية في الآونة الأخيرة، المدخول يكون المرأة ليست لها مدخول. المرأة ليس للمرأة في البلدان العربية ما عندهاش يعني راتب، كانت معتمدة على الزوج ولا عمل، فكيف
مطلقة
لها
وغير عاملة. نعم.
واجهتني مشاكل شخصيا يعني تطمع له العينين، فتقول لك أنا يعني رحت من بيت زوجي على بيت أخي، صرت مثل الخادمة لإله لزوجته، يعني استغلالها من جديد وهي مجروحة وهي تنزف. يعني هي ما تنزف ويستعملها أقرب الناس لإلها، أو لو راحت عند أهلها تقول لك أبي متوفي، أمي متوفية، أو أبي تزوج. هناك العديد من المشاكل، لذا نحاول نوعي كل النساء أنه لا يتوكلوا على الأهل ولا يتوكلوا إلا على أنفسهم بالاتجاه نحو الدولة، نحو المراكز العمومية اللي موجودة في كل بلد، رعاية الأم والطفل. يعني ما بعرف العراق شو بيسمونها، أو بالمغرب نعرف يعني هناك العديد من الجمعيات الخيرية والحمد لله.
بالعراق القضية مختلفة تماما ست حليمة، بالعراق القضية مختلفة تماما. إذا طلقوا أصبحوا خلص أعداء وكل واحد يروح بطريقة وانتهى الموضوع، يعني بالكاد تحصل على نفقتها. أما بالنسبة للمسكن والتفاصيل الأخرى فهو لا ينفق على هذا أبدا. يعني
هناك قضايا إلى حد الآن، هناك قضايا لحد الآن مرت 5-6 سنوات ما فيش نفقات تدفع للأطفال، ما فيش للزوجة، ويتم استغلالها. يعني حتى أحوصل هناك كذلك مشكلة أخرى، أن المرأة وهي مطلقة وهي تنزف وهي جريحة يتم استغلالها من أقرب الناس إليها، أو يتم استغلالها في العمل الأسود أو في أشياء يعني لا تحمد عقبها في الآخر. يعني
نعم، الإعلامية والناشطة الحقوقية ومؤسسة جامعة الجالية التونسية في بلجيكا حليمة بوزيان، شكرا جزيلا لك أستاذة على هذه المداخلة.
شكرا لكم، طاب يومكم.
قد تختلف الظروف والأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الشراكة بين الطرفين، وأنا من منبر هذا أسميه فك شراكة أو إنهاء علاقة غير ناجحة. ليست بالضرورة كل العلاقات الزوجية ناجحة تماما، كما ليست كل العلاقات فاشلة. إن اتفق أكمل الطريق، وإن اختلف لكل واحد منهما طريق ووجهة جديدة تناسبه. لماذا التعقيد وإذلال المرأة في موضوع الانفصال أو الطلاق والضغط عليها من كل النواحي؟ لا الطليق يرحمها ولا المجتمع يرحمها.
فكرة لما هتطلع حصحة من غير الحديد اللي كتم على نفسي ومن غير الصداع اللي واكل دماغي، تالي تمن الحرية غالي قوي.
انت مش طلبت الطلاق وخدتيه، اشربي بقى.
طردنا من بيتنا وبنام في الشارع.
تطلعي يبقى بالجزمة.
لا والف لا.
قوامون ولا مش قوامون؟
انت تسمع بلطجة. طردنا من بيتنا وبنام في الشارع ومبتصرفش على عيل ولا جنيه.
انا هوريك. أنا الرجل هنا ورجال قومون عن النساء.
قومون بالبرطعة والنطاعة.
أبدي وريني يا أخي.
لا أو ألف الرجولة مش بطاقة، الرجولة تصرفات.
يعني مسلسل فاتن أمل حربي عرض في شهر رمضان صور مشهد واقعي إلى حد كبير عن العديد من النساء وما تعانيه من ظلم الرجل المتسلط النرجسي المتجبر، وأيضا تتحمل ظلم المجتمع للمرأة المطلقة وحتى القانون، أي القوانين التي لا تنصفها. الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هذا المسلسل تحدث عن تغيير قانون الأسرة ودعا لإجراء تعديلات قانونية لضمان عدالة للمرأة والرجل والحد من الطلاق. هنا تكمن قوة تأثير الدراما والرسائل الإعلامية الهادفة.
المسلسل عرض حالة من الملايين من الحالات بالمجتمعات العربية خاصة بمصر، وما جذب بني هو وقفة الشيخ بالأزهر الذي عندما التجأت له للحصول على معلومة دينية تؤكد أن الحضانة ليست للأم، أخذ يبحث ويبحث في الدين إلى أن توصل إلى معلومة أنه لا يوجد نص قرآني يحرم الأم من حضانة أبنائها، مما يجعلها ترفع قضية على المحكمة لتغيير هذا القانون.
أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح، ومش قبل أكون كومبارس على المسرح، وزي ما هتجرح هتجرح قراري من دماغي سيف. أنا الإرادة وطيبة في الحياة جناحي وعارفة طريق سكته فين.
لا ننسى كذلك أن نشير إلى أن الطلاق فيه حل لمشاكل كثيرة وإنهاء لنزيف يهدم الأسرة على المدى الطويل. واليوم أصبحنا نرى تورتات للمباركة على الطلاق، يعني الكثير من النساء المطلقات عملوا حفلة طلاق وطفوا شمعة الطلاق
ويتلقون التهاني والتبريكات بمناسبة الطلاق. يا فرح،
صحيح. لأنه بصراحة الطلاق إذا كان ضروري فهو حياة جديدة
بالفعل.
نعم، وهو حل لهذه المشاكل التي تعانيها المرأة بصمت. لا أحد يرى ما تعانيه المرأة وراء الجدران غير ذاتها، ولو لم يفض الأمر بها لما اتخذت قرار الطلاق وتحملت تبعاته واعتبرت فيه نجاة وحرية لها.
عملالي حفلة عشان اتطلقت منه، اخس ده كان فرش لها روحه في الجادة.
بكرة تندم وتعود من الأرض من الندم، هي هتلاقي ضفره.
هذا الموضوع يا أصدقائي وزميلاتي ومستمعينا شائك ويجب الخوض به على أعلى المستويات، لأنه يشكل نصف المجتمع، أي المرأة، يخص المرأة التي تعاني بالدرجة الأولى من حضانة الأولاد، من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب بعد الطلاق. يعني تجد نفسها فجأة مطلقة وفي رقبتها أطفال ومتروكة وحيدة، لا دعم لا من الأهل ولا من المجتمع ولا من الزوج ولا من القضاء. يعني يمكن أن يبدأ الرجل حياة جديدة مختلفة ويبني أسرة جديدة ويكون له أطفال جدد، والمرأة تبقى طوال حياتها تقدم وتقدم للأطفال وللأولاد وتدفن نفسها في الحياة إكراما لأطفالها. فنجد أنها إما تدفن نفسها مع زوج عاق، وإما مع ظروف الحياة القاسية خاصة الاقتصادية الحالية في جميع أنحاء العالم.
بالفعل بالفعل يا نغم، أنا رأيي يختلف تماما. دعونا نأخذ الموضوع من منظر آخر يا مستمعينا الكرام، أصدقائنا وزملائنا وكل من يسمعنا الآن. تزوجوا لأنكم تريدون أن تتقاسموا الحياة مع من تحبون. تزوجوا ليس من أجل إنشاء الأطفال أو زيادة النسل. الزواج مؤسسة كبيرة عظيمة راقية، لو بنيت بنيان صحيح، فما أسس على باطل هو باطل وما أسس على خير فهو خير. تزوجوا ممن تحبون، افهموا ما هو الغرض من الزواج، لماذا نتزوج، وليس نتزوج لأن الأهل طلبوا الزواج لينتهي بهن المطاف في المحاكم.
يعني هنا أضيف على كلامك أنه ليس بالضرورة كذلك أن يكون الزواج فقط عن طريق الحب، لأنه هناك مئات أو بل ملايين من حالات الطلاق بين طرفين كانوا على علاقة حب دامت لي سنوات. لي هنا يجب أن يكون الوضوح بين الطرفين منذ البداية، يعني لا يكون هناك تزييف لواقع يعيشه الرجل أو لواقع تعيشه المرأة. الكثير من النساء تتفاجأ بشخصية الرجل بعد الزواج، تتفاجأ بتعاطيه للحبوب، تعاطيه للمشروبات الكحولية، لقضائه الكثير من الوقت والسهرات خارج البيت، عدم إنفاقه وبخله الشديد. هناك الأسباب المتعددة التي تدفع بالمرأة أن تتخذ هذا القرار، وهو قرار الانفصال، وتتحمل لوحدها تبعاته.
يا جماعة بدنا نعيش مرة وحدة
بالفعل.
يا منعيش منيح يا إلا ما منعيش منيح،
فأما حياة تسر الصديق وأما ممات يغيظ العدا.
صحيح، فلذلك يعني اللي بتلاقي حالة وصلت لنقطة النهاية تترك كل شيء وتمشي،
تنزل من قطار الزواج.
كنت أريد أن أقول أن تنزل في المحطة الأقرب أحسن ما أنك تتأخر.
اللهم بعدنا عن الطلاق. بالفعل نحن هنا لا نحرض طبعا بالتأكيد عن الطلاق، فهو
نحن فقط الحلال. نذكر الحالات بالفعل. يعني الاستثنائية التي ترى نفسها المرأة في جحيم.
نعم،
فقط
جعل الله بيوت الجميع عامرة بالمحبة والاحترام والحب.
أمين، يعني أمين. وهذا الشيء أكيد مجهود من كلا الطرفين، يتطلب الحياة ليست سهلة،
تنازلات كثيرة يا نغم،
طبعا تكاتف وتكاتف
وعطاء من الطرفين
بالتأكيد.
نعم،
إلى هنا نختم حلقة اليوم من Arab Point بودكاست.
لا تنسوا الاشتراك والمتابعة على المنصات المتاحة أمامكم ووضع علامة لايك. كنا معكم، أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس،
وأنا شيماء ثامر، وأودعناكم وفي أمان الله.
بتعليقاتكم نستمر.